نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 17، ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا السؤال 17 من السؤالات التي اشتمل عليها هذا المختصر النافع: ما هي البدعة وما أقسامها؟ ويعد هذا السؤال من السؤالات المهمة في دين الله سبحانه وتعالى، إذ إن كل مسلم ينبغي أن يكون على معرفة بالبدعة حتى لا يكون من أهلها، إذ إنه لا يمكن اتقاء الشيء إلا بعد معرفته، إذ كيف يتقي ما لا يدري ما يتقي؟ فالذي لا يعرف البدعة كيف يتقيها؟ ولهذا يحتاج المسلم أن يكون على معرفة بالبدع ومعرفة بأقسام البدع حتى لا يقع في شيء منها. والغرض من هذه المعرفة اتقاء هذه البدع، لأنه جاء الأمر من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام باتقاء البدع والحذر منها والبعد عنها ومجانبتها، ولا سبيل لتحقق هذا البعد والمجانبة للبدع إلا بالمعرفة معرفتها من أجل أن تتقى. وقد جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتبه أيها المسلم الموفق لهذه الوصية العظيمة الجامعة، وصية مودع من خير موص عليه الصلاة والسلام، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن الاختلاف واقع ولا بد وسيكثر في الأمة، لكن ما المخرج؟ ما سبيل النجاة؟ أجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتلخص المخرج من هذا الاختلاف الكثير والأهواء المتنوعة والضلالات المتعددة بأمرين، المخرج من ذلك بأمرين بينهما عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية: الأول لزوم السنة والتمسك بها والمحافظة عليها، أكد على هذه المحافظة بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ، كالشأن في الأمور المهمة العظيمة التي لا يفرط فيها صاحبها. والأمر الثاني مجانبة البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها وابتعدوا عنها ولا تكونوا من أهلها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة، هكذا أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه المجانبة للبدع لا تتحقق إلا بأن تعرف البدع، أن تعرف البدع وأن تعرف أقسام البدع، من أجل أن يجانبها المرء وأن يحذر من الوقوع فيها. ويتأكد هذا الأمر أن أهل الضلال دعاة الباطل ألبسوا ضلالهم وبدعهم لباس الحق، فأوقعوا كثيرا من العوام في البدع وأوهموهم أنها من السنن. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وكم لبس على كثير من العوام فأدخلوا في أبواب من البدع والمحدثات وأوهموا أنها من السنن. ولهذا يجب على المرء أن يعرف السنة وأهلها ليحافظ عليها وليستمسك بها، وأن يعرف أيضا البدعة وأهلها حتى يكون على حذر منها ومن أهلها، ليسلم له دينه وليتحقق له هذا الأمر أو العمل بهذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: عليكم بسنتي، ثم قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. فإن قوله فعليكم بسنتي تحتاج إلى معرفة بالسنة وأهلها، ولهذا قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تعرف السنة ويعرف أهلها وحملتها. وإياكم ومحدثات الأمور، أيضا هذا يتطلب معرفة المحدث وأهله حتى يحذر المرء من سبيلهم وطريقهم. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف سبيل الحق ليسلكه، فمطلوب منه أن يعرف سبيل الباطل ليجتنبه ويحاذر من الوقوع فيه. وفي هذا السؤال ما هي البدعة وما أقسامها، يجيب الشيخ رحمة الله عليه على هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها. فبدأ أولا بتعريف البدعة، قال: البدعة هي خلاف السنة. البدعة هي خلاف السنة، هذا تعريفها. البدعة هي الحدث في دين الله، العمل الذي ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ للبدعة تعريف واثٍ بالمقصود، لا سيما مع بيانه لقسمي البدعة، اعتقادية وعملية. فالبدعة خلاف السنة. دليل هذا التعريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي عمل كان، حتى وإن رآه العامل حسنا طيبا نافعا وليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رد. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام وقاعدة متينة من قواعد الدين، حتى قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ينبغي حفظه وإشاعته بين الناس، ينبغي حفظه وإشاعته بين الناس، ينبغي أن ينشر بين الناس. ومن العلماء من يعتبر هذا الحديث نصف الدين، لأنه قاعدة عظيمة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يرى أن وصول الإسلام التي اشتملت عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة ترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اتفق الشيخان على هذا اللفظ، وجاء في لفظ عند مسلم رحمه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله في هذه الرواية أحدث، قوله في هذه الرواية أحدث أي ابتدأ بدعة، يفسر ذلك الرواية الأخرى المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فالبدعة هي أن يعمل المرء عملا ليس عليه أمر الرسول، والمراد بالعمل القربة، ما يتقرب به إلى الله، ما يفعل طلبا لرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء استنادا إلى هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع. إذا اختلف شخصان وقال أحدهما: هذه عبادة مشروعة، وقال الآخر غير مشروعة، من الذي يطلب منه الدليل؟ من الذي يطلب منه الدليل؟ من قال هذه مشروعة، هذا عمل مشروع؟ الأصل المنع، الأصل أن كل ما يتقرب به إلى الله يمنع من فعله إلا ما دل عليه الدليل وقام عليه البرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات المنع إلا إذا دل الدليل على العبادة، فإذا قام عليها الدليل أصبحت من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون سنة، وإذا لم يقم عليها دليل وأراد المرء أن يتقرب بها ولا دليل عليها تكون بدعة مردودة على العامل، مردودة عليه سواء أكان هو الذي أحدثها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو أحدثت له، أحدثت أو وجدها محدثة فعمل بها، للرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يقول أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله تعالى إذا عاند معاند وقال لم أحدث هذه البدعة، والحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا وأنا لم أحدثها، وجدته شائعا منتشرا في بلدي وبين الناس فعملت به مثل ما عمل به الآخرين، لم أحدثه لم أخترعه، وجدت الناس يعملونه فعملته معهم. يقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، سواء كان هو المحدث له أو وجده محدثا فعمل به فهو مردود عليه. وينبغي أن يعلم أن قوله فهو رد ليس المراد أن العمل يرد ثم يكون لا له ولا عليه، ليس هذا المراد، ليس المراد بأن العمل يرد ثم يكون الأمر لا له ولا عليه، بل إنه مأزور بالبدعة التي فعلها، مأزور بهذا العمل حتى وإن كان عملا أراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه فتح باب تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من اللطائف الفريدة المفيدة ما جاء عن سعيد بن أبي المسيب رحمه الله تعالى، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يصلي ويتنفل بعد الفجر ويكثر من النافلة، يصلي بعد الفجر ويكثر من التنفل بعد صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، استثنى من ذلك مثل من فاتته النافلة القبلية فصلها بعد أو نحو ذلك. فهذا الرجل أصبح يتنفل واحدة تلو الأخرى، فنهاه سعيد، نهاه سعيد عن هذه الصلاة، فماذا قال الرجل؟ قال أرأيت هل الله سبحانه وتعالى يعذبني على هذه الصلوات؟ أرأيت هل الله يعذبني على هذه الصلوات؟ قال لا، الله يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بهدي وأمرنا بالاقتداء به، وإذا كان كل يركب رأسه ويعمل كيف شاء أين الاقتداء؟ أين العمل بقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فنهى، قال تنهاني عن الصلاة والسلام على رسول الله؟ قال أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن لم نؤمر بهذا في هذا الموطن. السنة لا بد من التقيد بها. قال لم نؤمر بهذا في هذا الموطن. وأحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، فتلا ذلك الرجل قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن المخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو من نهى عن الصلاة بعد العصر. ولهذا بعض أصحاب البدع يغالط في هذا الباب، يقول ينهون عن الصلاة وينهون عن الذكر وينهون عن الدعاء. ما أحد ينهى عن الصلاة ولا عن الذكر ولا عن الدعاء ولا عن قراءة القرآن. الآن أرأيتم لو أن رجلا أخذ يقرأ القرآن في سجوده وفي ركوعه، ينهى أو يترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو من نهى عن ذلك وأرشدنا إلى ما نقول في السجود. فهل يقال في حق من نهاه يقال ينهى عن قراءة القرآن؟ ينهى عن قراءة القرآن؟ لا أحد ينهى عن قراءة القرآن، لكن الذي ينهى عنه مخالفة السنة، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء الذي يخالف السنة عليه خطر من جهة المخالفة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعمل كما أن من شرط قبوله إخلاصه لله، كما أن من شرط قبوله إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فكذلك من شرط قبوله أن يكون موافقا للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصلان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولهذا كما أن من شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا، فكذلك من شرط أن يكون موافقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن البدعة ما خالف السنة، البدعة ما خالف السنة، ما كان على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان العمل هذا ذكرا أو دعاء أو صلاة أو أيا كان، ما دام أنه مخالف للسنة فهو من البدع. ولهذا تجد بعض الصلوات المحدثة يعدها العلماء رحمهم الله في جملة البدع، لأنه عمل محدث وإن كان صلاة، وإن كان صلاة. بعض الأدعية تكون من البدع، إما لصفة الدعاء أو لكيفية أو لتخصيص وقت له أو غير ذلك. بل إن الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لو فعلت على طريقة خلاف الهدي، خلاف السنة، يكون الفاعل محدثا واقعا في بدعة، وهو إنما كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا القصة المشهورة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما أخبر عن جماعة في مسجد مجتمعين وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، وبين أيديهم حصى، والرجل القائم عليهم يقول: سبحوا مئة، فيقولون جماعة: سبحان الله سبحان الله، وكل تسبيحة ينقلون حصاة إلى المكان الآخر. ثم يقول هللوا 100، كبروا 100، الكلمات الأربع فقط، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال لهم عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم، قال عدوا سيئاتكم، هم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول عدوا سيئاتكم. وقال لهم رضي الله عنه لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، هذا إما أنه بدعة جئتم بها ووقعتم فيها ظلما، أو أنكم جئتم بعلم فوق علم الصحابة وأفضل من علم الصحابة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا اللسان عدد من يقعون في البدع يقول والله ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا الذكر ولا أردت إلا الصلاة ولا أردت إلا الدعاء، ما أردت إلا الخير. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. أدركوا أو نبههم بهذا على خطورة الأمر، قالوا والله ما أردنا إلا الخير. فقال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يأتسي بالخير في إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه، أما كل يتخذ من الطرق ما شاء والسبل ما أراد ويفعل الأهواء والمحدثات هذا موجبات الرد، ولو كان صلاة أو دعاء أو ذكرا أو قراءة للقرآن أو غير ذلك يرد عليه ما يقبل منه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من البدع وأن يعرف أن كل ما خالف السنة فهو بدع، كل ما خالف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولا متكررا ترسيخا لهذا الأمر في خطبته عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس، يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويكرر هذا البيان لماذا؟ حتى يحذر الناس، يحذر من هذا الشر. وهذه الجملة تكررت كل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من البدع. ولهذا من الخطأ أن يقال في شيء من البدع التي خلاف السنة أن يقال بدع حسنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. ولو كان في هذه الجملة استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لو كان فيها استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصح أمين. مثل استثناء في قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فيها استثناء فاستثنى مباشرة. وهناك قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني كل بدعة ضلالة، فكل ما كان مخالفا لسنة النبي على غير أمر النبي ولا على غير هديه عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كلام عظيم جدا، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، إن استحسنها الناس لا يشفع لهم في هذا الاستحسان أن تقبل منهم ما دام أنها عمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. الحاصل أن البدعة هي ما خالف السنة، ما خالف أمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي كما بيّن الشيخ على قسمين. القسم الأول بدعة اعتقاد، بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدعة اعتقاد أي بدع تتعلق بأمر العقيدة لا العمل، تتعلق بأمر العقيدة، ولهذا تسمى بدعة اعتقادية لأنها متعلقها ارتباطها بالاعتقاد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو السنة، وما أحدث بعد ذلك خلاف السنة وهو مردود، مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشاهد من الحديث قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أي في الأهواء، في الأهواء. فهذه فرق تنشأ وتتوالد، يتوالد بعضها من بعض حتى تبلغ هذا العدد الكبير، وتتفرع فيها الفروع الكثيرة. وهذه البدع كلها في الأهواء، كلها في الأهواء، ولهذا كانت بدعا اعتقادية، ولهذا كانت بدعا اعتقادية. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقله مجرد خبر يعرفه الناس، وإنما قال ذلك لأجل أن يحذر الناس من هذه الفرق، وأن يتقوها، وأن يجانبوها، وأن يبتعدوا عنها، وأن لا يكونوا من أهلها، ودلهم على طريق النجاة، وأنه في 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 مسلك واحد، وهو أن يكون المرء على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كلها في النار، هذا وعيد، كلها في النار، هذا وعيد لمن كان من هذه الفرق، أن هذا مصيره، هذا وعيد، والقول فيه كنصوص الوعيد الأخرى الكثيرة الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقال: هذه الفرق في النار، يعني هذا الوعيد الذي جاء في حق هؤلاء، والناجية فرقة واحدة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: من صمت نجا، يعني هذا هؤلاء متحقق نجاتهم، ومن صمت أيضا متحقق نجاته، لكن من تكلم هل هو متحقق هلاكه بناء على قول من صمت نجا؟ الجواب: لا، قد يهلك وقد ينجو إذا كان كلامه فيه خير. أيضا هؤلاء أهل الفرق كلهم في النار، لكن من تاب منهم ورجع وترك ضلالته أو نحو ذلك نجا أيضا من هذا العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى المتوعد عليه في هذا الحديث. فالقول في هذا الحديث كالقول في نصوص الوعيد الأخرى الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في باب معرفة السنن، وأيضا في باب معرفة البدع. أما في باب معرفة السنن فإن السنن هي ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وأما البدع فما خالف ذلك فهو بدعة، ما خالف ذلك، ما جاء على خلاف ذلك فهو بدعة. ولهذا جاء عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة إنما صلحوا بالاتباع، فلا يصلح آخر الأمة إلا بالاتباع، اتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: فمن كان على هذا الوصف، فمن كان على هذا الوصف، إشارة إلى ما تقدم في الحديث، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل هذا الوصف منا منك وفضلا يا رب العالمين. اللهم من علينا منا منك وفضلا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل هذا الوصف على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم تفضل علينا ومن علينا واجعلنا من أهل هذا الوصف يا رب العالمين، فضلا منك يا رب العالمين، فضلا منك يا رب العالمين، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة. هذه السنة المحضة، السنة المحضة ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فمن كان من أهل هذا الوصف فهو من أهل السنة المحضة، المحضة الخالصة التي لا شوائب فيها، الشوائب عند من خالف السنة، لكن من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من أهل السنة المحضة. كيف الطريق؟ بينه لك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا، احرص على السنة، جاهد نفسك على لزومها، فإن أصبت أو قاربت فأنت على خير. لكن المصيبة عندما تكون السنة من هذا الطريق ويعطيها ظهره مُيمما إلى جهة البدع وإلى أرباب البدع وإلى دعاة البدع، معرضا عن السنة وعن أهلها، هنا المصيبة. لكن ما دام المرء متجه للسنة فأصابها أو قارب فليبشر بالخير، سددوا وقاربوا وأبشروا. لكن إذا أعطى السنة ظهره ويمم إلى جهة البدع، هذه المصيبة العظيمة. قال: ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع. ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة بدون استثناء، كما عمم عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، تتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. إذا أردت أن تعرف بمثال يقرب لك هذا المعنى، أن البدع تتفاوت بحسب بعدها عن السنة، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عندما خط خطا مستقيما وخط إلى جنبتيه خطوط وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. الآن تصور هذا الرسم البياني في الحديث النبوي: خط مستقيم ويخرج من جنبه خط مائل، أول ما يدخل المرء في الخط المائل المنحرف في بداية دخوله، كم المسافة التي بينه وبين السنة في البداية؟ ثم إذا استمر في الميلان كم تكون المسافة؟ ولهذا يقول أحد أهل العلم: أول ما تكون البدعة شبر، ثم تكون ذراع، ثم تمتد إلى ما شاء الله. فكل ما مضى الإنسان في البدع والبدع ابتعد عن السنة، حتى يكون والعياذ بالله في بعد شديد عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا البدع تتفاوت، وهذا التفاوت عائد إلى ما ذكر الشيخ بحسب بعدها عن السنة، بحسب بعدها عن السنة. قال رحمه الله: والنوع الثاني بدعة عملية، يعني تعلقها بالعمل، تتعلق بالأعمال، الأولى تتعلق بالاعتقاد وهذه تتعلق بالأعمال، بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تحريم ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، فهو مبتدع. حاصل ما ذكر رحمه الله أن البدع العملية على قسمين، أن البدع العملية على قسمين. القسم الأول التعبد بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد لله بصلاة أو بذكر أو بدعاء أو غير ذلك من الأعمال على غير ما شرع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة عملية، هذه بدعة تتعلق بالعمل، قام بعمل لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثاني أو القسم الثاني من البدع العملية تحريم ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحريم ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من البدع، أن يأتي إلى شيء أحله الله فيقول هذا حرام، فهذا التحريم بدعة، هذا التحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حلال هذا من البدع أيضا. قال فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، ولهذا يقول الله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. جاءت العبارة في نسخة أخرى عند في بعض نسخ الكتاب بلفظ مقارب لكن في معاني أيضا مفيدة، فنستمع إلى ما جاء في بعض النسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إما أن يبتدع عبادة من عنده أو يتصرف في العبادات الشرعية التي شرعت على وجه مخصوص على غير ذلك الوجه، وذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في العبادات،
هذا القسم الأول، هذا القسم الأول من البدع العملية في العبادات، يعني البدع العملية قسمان: قسم في العبادات وقسم في العادات. فالقسم الذي في العبادات في ضوء ما جاء في هذه النسخة يستفاد منها فائدة أن القسم الذي في العبادات أيضا على نوعين، على نوعين: إما أن يبتدع عبادة من عنده وهذه يسميها العلماء بدعة حقيقية، أو يتصرف في العبادات الشرعية التي شرعت على وجه مخصوص على غير ذلك الوجه، يعني يأتي بها على غير ذلك الوجه وهذه تسمى بدعة إضافية. ولهذا يقسم العلماء البدع من هذا النوع إلى قسمين: بدعة حقيقية مثل ما عبر الشيخ أن يبتدع عبادة من عنده لا أصل لها مطلقا في الشرع، يبتدع عبادة من عنده هذه تسمى بدعة حقيقية، أو يتصرف في العبادة الشرعية مثل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر على الصفة التي كان يفعلها النفر الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال عن عمل بأنه بدعة، مع أنهم إنما كانوا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ لأن الطريقة وصفة الذكر غير مشروعة لا أصل لها، فيسمى هذا النوع من البدع بدع إضافية، بدع إضافية، ومعنى إضافية يأتي إلى عمل في أصله مشروع فيضيف إليه صفة غير مشروعة، فيضيف إليه صفة غير مشروعة، ولهذا يسمى هذا النوع بدع إضافية. هذا فيما يتعلق في العبادات. قال:
وأما العادات فمن حرم منها شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، لأن الأصل فيها الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرع.
الأصل في العادات الإباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، الأصل فيها الحل، هذا هو الأصل. فإذا حرم شيئا منها، إذا حرم أحد شيئا منها بدون دليل بدون مستند من الشرع، فتحريمه هذا حدث في الدين، لأنه منع من عمل مباح ولا دليل عليه في المنع. والقاعدة في هذا الباب أن العادات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، فلا يتعبد بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع شيء من العادات، لاحظ التعبير، لا يؤمر بشيء من العبادات إلا بدليل، ولا يمنع من شيء من العادات إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة، فلا يؤمر بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل. فيدخل في البدع العملية تحريم شيء من العادات أو الأمور المباحة بغير مستند، بغير دليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذه المسألة من المسائل المهمة العظيمة، وتضمنت هذه الخلاصة التي ذكر الشيخ رحمة الله عليه فوائد مهمة وعظيمة في هذا الباب، باب معرفة البدعة وأقسامها. والغرض من هذه المعرفة أن يحذر المرء من هذه البدع، ولئلا يكون من أهلها، ولئلا يكون من أهلها. ويجب على هذا المرء، يجب على المرء في هذا الباب ألا يغلبه المربى والمنشأ، وهذه حقيقة، يعني مسألة أعاقت كثير من الناس عن اتباع السنة بعد أن تبينت له، بعد أن تبينت له. تجد بعضهم يقول أنا 60 سنة الآن و70 وناشئين على هالأمور وربينا عليها وكبرنا عليها، وتجده ما يتركها إلا لأجل المربى فقط والمنشأ، ويستبين له الأمر واضح بالدليل، لكنه ما يقبل الدليل ولا يأخذه، ولا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكيف تكون حجة أمام الله وقد ترك السنة البينة لا لشيء إلا للمربى والمنشأ؟ هذه مصيبة. ولهذا يجب على المرء أن يروض نفسه وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه للسنة، وأن يجعله من أهلها، وأن يعيده من البدعة، وأن ينجيه من الضلال. وفي الدعاء الماثور: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والعبد إذا صدق مع الله في دعائه والتجائه وألح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال، وأكثر من هذه الدعوة المباركة العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يضيعه، بل يوفقه ويهديه، وهو سبحانه وتعالى وحده الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. من ضمن الأسئلة الاستدلال: من سن سنة سيئة
حسنة
سنة حسنة، فقسم هنا إلى أن هناك من يسن سنة حسنة.
ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمراد بقوله من سن سنة حسنة أي أحيا سنة ثابتة ماتت عند الناس وضيعوها وفرطوا فيها، هذا هو المراد. ليس المراد بمن سن سنة حسنة أي أحدث في الدين ما ليس منه، فإن من أحدث في الدين ما ليس منه هذا داخل في القسم الثاني، من سن في الإسلام سنة سيئة، من أحدث في الدين ما ليس منه. فإذا قوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك أحيا سنة ثابتة، وقصة الحديث تبين ذلك. عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وحث عليها، فقام أحد الصحابة وتصدق بمال كثير، فرآه الصحابة فانهالوا بصدقاتهم، تأثروا بموقفه، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلم من قصة الحديث أن المراد بذلك العمل بالسنة، العمل بالسنة وإحيائها فيما إذا غفل الناس عنها، أو تنشيط الناس عليها إذا فتروا عن القيام بها كما في قصة الحديث. فسواء نشطهم في حال فتور أو أحياها فيهم في حال موت السنة بينهم، فإنه يكتب له أجر هذه السنة ومن عمل بها، هذا هو المراد. أما أن يحدث في الدين ما ليس منه فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وداخل أيضا تحت قوله من سن في الإسلام سنة سيئة. نعم.
كذلك ما الجواب عن قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه صلاة التراويح؟
العمل الذي قام به عمر رضي الله عنه سنة وثابت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة التراويح جماعة، وهذا فعله النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس ليلة وليلتين وثلاث ثم توقف، وعلل التوقف عليه الصلاة والسلام بأنه خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم، ففعل ذلك. ففي زمن عمر جمعهم على هذا الذي كان حصل في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحدث في الدين ما ليس منه، بل فعل شيئا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه توقف عنه صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس. في زمن عمر رضي الله عنه لا وجود لهذه الخشية أن يفرض عليهم، فأحيا سنة، أحيا رضي الله عنه سنة ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله نعمة البدعة هذه، ما أراد البدعة الشرعية التي الحدث في الدين، وإنما أراد على المعنى اللغوي للبدعة لا على المعنى الشرعي الذي هو الحدث، وإلا فعمر أجل من أن يأتي بحدث في الدين ويقول نعمة هذا الحدث في دين الله، أجل من ذلك، ومقامه أعلى وأرفع رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم.
هل يمكن تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة؟
كذلك نعم، يعني من التقسيمات التي ذكرها العلماء في البدع أن منها بدع مكفرة، بدع مكفرة أي ناقلة من الملة، وعندما تكون البدعة قادحة، عندما تكون البدعة المحدثة قادحة في أصل الدين، قادحة في أصل الدين ودلت الدلائل على كفر من قام بها، فتكون من جهة بدعة لأنها حدث، ومن جهة كفر لقيام الدليل على أنها من الأمور القادحة في الدين من أصله. نعم. وأما البدعة المفسقة فهي ما دون ذلك، ما دون ذلك. فمن التقسيمات التي ذكر العلماء للبدعة أن منها بدع مكفرة وبدع غير مكفرة أو بدع مفسقة. ومن خلال ما مر معنا في الدرس وثنايا ما تقدم مر معنا عدة تقسيمات للبدع، لعلنا نستذكرها. ما ذكره الشيخ بدع اعتقادية وبدع عملية، مر معنا من التقسيمات بدع حقيقية وبدع إضافية، ومر أيضا معنا من التقسيمات في البدع العملية بدع في العبادات وبدع في العادات، تعبد بغير ما شرع الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا القسم الآخر مكفرة وغير مكفرة. بقي شيء مما مر، كم هذه؟ خمس، أربع،
بس بقي كذلك هي التفاوتها في المقدار، أن البدع منها ما هو مغلظة ومنها ما هو دون ذلك.
نعم، يعني في بحسب بعدها عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه، يقول بالنسبة لليلة النصف من شعبان، ما هي الأعمال المسنونة في الليل وما هي كذلك الأعمال المسنونة في يوم النصف من شعبان؟
ليلة النصف من شعبان لما يرد في السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تخصيصها بعمل، لا أن تخص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أن يخص يومها بصيام، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية هذا العمل. من كان معتادا صيام البيض يصوم الخامس عشر للاعتياد إلى صيام البيض، أما أن يصومه تخصيصا لهذا اليوم اعتقادا لفضيلة بصيامه أو مشروعية صيام هذا اليوم فهذا مما لا أصل له. وكذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام فهذا أيضا مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات والقرب المنع، ومر معنا قول عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. فالأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة قيمة تتعلق بليلة النصف من شعبان، وبين فيها رحمة الله عليه أن هذه الليلة لم يأتي ما يدل على مشروعية إحياء ليلتها بقيام أو إحياء يومها بصيام أو تخصيصها بعبادة معينة.
نعم. أحسن الله إليك، معلوم أن كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله من أحسن ما ألف في البدعة، لكن كيف نتعامل مع هذا الكتاب مع العلم بأن المؤلف قد انتقد عليه في باب العقيدة؟
هذا الكتاب يكون مرحلة متقدمة في الطلب، تسبق أمور وكتب ودروس تسبق القراءة في هذا الكتاب والاستفادة منه، ويأتي بين يديه تأصيلات يحتاج إليها طالب العلم، تأصيلات وتأسيس علمي قبل ذلك، ثم بعد ذلك يأتي مثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب في مرحلة متقدمة، يصبح قاعدة طالب العلم جيدة وتأصيله جيد، فيستفيد من الفوائد التي اشتمل عليها، وأيضا يكون في عافية وسلامة من المآخذ المنتقدة على الكتاب. نعم.
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني؟
من رغب عن سنتي أي تركها معرضا عنها غير راغب فيها فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة النفر الذين تقالوا عبادته، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنام ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا ترك السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة عن السنة، فالشأن فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذا لا يقال إلا فيما هو كبير. معكم رسالة الشيخ متعلق بشعبان. نعم.
بالنسبة لأسئلة العمرة، هذا يقول: شخص يريد أن يعتمر عن والدته المتوفاة ولم يعتمر هو عن نفسه، فهل يجوز له أن يعتمر عنها بعد عمرته من التنعيم؟
أولا يعتمر عن نفسه، يجعل هذه العمرة له، ويبقى في مكة يكثر من الطواف والدعاء للمسلمين، ويخص والدته بالدعاء، ولا يخرج من مكة ليعتمر، وإنما يبقى في مكة ويبر والدته في رحلته هذه بكثرة الدعاء لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. وإذا يسر الله له مجيء آخر، إذا يسر الله له مجيء آخر اعتمر عن والدته، لكن الخروج من التنعيم وتكرار الخروج منه لأداء العمرة هذا ليس عليه دليل بين في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
هل يجوز للنفساء أن تعتمر إذا حضرت من مكان بعيد؟
النفساء إذا كانت تطهر، إذا كانت تطهر قبل السفر فلها أن تنوي العمرة وتبقى في مكة، تبقى في مكة إلى أن تطهر. أما إن كان السؤال هل لها أن تعتمر يعني تؤدي العمرة فهي نفساء، فإن من شرط العمرة الطهارة، فإن من شرط العمرة الطهارة، فلا تدخل في العمرة إلا وهي تعلم أنها تطهر قبل السفر، فإن أحرمت ولم تطهر وجاء وقت السفر وهي غير طاهر واضطرت للسفر تكون محرمة باقية على إحرامها، والطواف من شرطه الطهارة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا وللمسلمين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.